هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدتها للإذاعة حسام رناسي. أعزائي المستمعين، نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي من الواقع الذي نقدمه كالمعتاد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وموضوع حلقة اليوم مستمعينا سيكون عن حالة طالما خلفت آثارا سلبية وأدت في نفس الوقت إلى تعطيل أهم ركن من أركان مجتمعاتنا في أن يبدع أو ينتج أو يحقق نجاحات. هذا الركن المهم والأساسي مستمعينا الأعزاء هو المرأة. لذلك ما سنتناوله في حلقة اليوم هو جهل البعض في ثقته بها، والذي لا يسمح أو يفسح المجال لها لأن تأخذ دورها الحقيقي في الحياة أبدا. دعونا مستمعينا الأفاضل نستمع أولا إلى قصة الشابة إشراق وكيف كانت تعيش مع أبيها، ومن ثم نعود وإياكم لتوجيه بعض الأسئلة إلى ضيفي البرنامج الكريمين سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان والسيد هدى علوي الباحث الاجتماعية من طهران، لأجل تسليط الضوء أكثر على موضوع الجهل، فكونوا معنا.
أحبة المستمعين، إشراق شابة في مقتبل العمر تعيش في منزل بسيط الحال. تعودت كل صباح أن تقوم بإعداد الإفطار والشاي لأبيها، ولما يخرج تكون الأعمال المنزلية الأخرى هي أهم ما يشغل بالها باقي الوقت حتى يعود الأب ليجد كل شيء نظيفا وكل شيء مهيئا حسب ما تعود عليه عندما كانت زوجته على قيد الحياة. نعم أحبتي، فقد تولت إشراق المسؤولية بعد وفاة والدتها، وأصبحت تهتم بالبيت وخاصة بأبيها الذي كان يشعر بالراحة والسعادة دائما مما تنجزه ابنته في البيت أو ما تقوم به لأجله، لما لا وهي لا تخرج إلا قليلا ولا تتصل بأحد إلا نادرة. لقد تعودت إشراق على هذه الحياة، لكنها بمرور الوقت وفي بعض الأحيان كانت تشعر بالغبن لأنها ليست كالأخريات مما يعشن في الزقاق نفسه، فوالدها قد أخرجها من المدرسة وهي لم تكمل الدراسة الابتدائية بعد، وحجته في ذلك أنها قد تعلمت ما يمكنها أن تقرأ وتكتب، كما أنه ينحدر من عائلة محافظة جدا لا يسمح أفرادها لبناتهم بأن يمارسن عملا معينا خارج البيت، ولا أن يكملن تعليمهن، ولا أن يكون لهن صديقات يتصلن بهن، ولا. نعم، فاللآت كانت كثيرة في هذه العائلة وهي مخصصة للنساء طبعا، ظنا أن ذلك يعتبر تصرفا وسلوكا من شأنه أن يجلب للعائلة راحة البال ويبعدها عن مشاكل الحياة. ولكن أعزائي المستمعين، هل يمكن أن ننظر إلى الحياة من ثقب إبرة، أم من الأفضل أن ننظر إليها من أوسع الأبواب؟ أحبتي، عرفنا الآن كم أن إشراق كانت تعاني من ظلم أفكار والدها وجهله بما يحصل في الحياة من تطور، وهذا ما كان يمنع الابنة من مزاولة أي حق من الحقوق التي منحتها لها قوانين الأرض كما منحتها لها أيضا قوانين السماء. ولكن دون أن يعلم الأب، فهو بكل تأكيد ما كان يعرف أنه يظلم ابنته، وما كان يدري أنه بتصرفه هذا إنما يتسبب في حرمان ابنته من ممارسة حق من حقوقها الإنسانية. وفي يوم عاد الأب إلى البيت فلم تكن الابنة موجودة، دخل غرفتها فلم يجدها، ومن ثم صعد إلى الطابق العلوي، نزل مرة أخرى، دخل المطبخ، نظر من الشباك إلى حديقة المنزل الصغيرة، ولكن دون جدوى. فقد تأكد أن ابنته قد خرجت، ولكن إلى أين؟ ومتى ستعود؟ ما الذي حصل حتى تخرج إشراق دون أن تنتظر والدها لتخبره؟ بدأ يفكر كيف يتصل بها ولما يلجأ، فهي وعلى حد علمه لا تمتلك أحدا تذهب إليه، ولا تمتلك نقودا لتشتري شيئا مثلا، ولا تعرف الطرق جيدا لكي تذهب وتعود لوحدها. فأخذ القلق يساوره، لا بل أخذ الغضب والانزعاج يسيطران عليها. عاد فتساءل مع نفسه من جديد، كيف تخرج دون أن تستأذن مني؟ كيف تخرج دون أن تنتظرني؟ هل نسيت بأنني أبوها؟ بعدما عجز الأب عن التوصل لمعرفة المكان الذي ذهبت إليه ابنته، حاول أن يشغل نفسه ببعض الأشياء رغم ثورة الغضب التي انتابته. فدخل المطبخ لإعداد شيء يأكله، توقف قليلا، لا يعرف ماذا يعد، فهو ما ألف ذلك قبل. حاول رغم صعوبة ذلك أن يعد شيئا. مرت أكثر من ساعة، لكنه أثناء إعداده الطعام كان فكره مشغولا تماما بابنته، وقلقه كان يتزايد، وهو يعلم أن انشغاله في إعداد الطعام لا يمكن أن يبعده عن التفكير بابنته. أشعل الأب النار لطهي الطعام، وفي هذه الأثناء رن جرس التليفون. قفز من مكانه مسرعا، لم ينتبه لحاله أبدا، ونسي أن يطفئ النار. كان جل همه أن يرد على الاتصال، فمن سيكون؟ حتما إنها ابنته. قال في نفسه، يا إلهي، أخيرا اتصلت إشراق، لكنني سأعاقبها وأوبخها وأحاسبها. لا، فهذا لا يكفي، بل سأضربها عندما تعود حتى لا تكرر فعلتها. وبلهجة عنيفة رفع سماعة الهاتف وقال، ألو، أين أنت؟ لكنه سمع صوتا آخر يقول له، عذرا، هل هذا منزل الآنسة إشراق؟ تعجب الأب من الصوت، أولا لأنه كان صوتا لرجل، ثانيا كيف عرف هذا الرجل رقم تليفون المنزل، ومن هو الذي يجرأ على الاتصال بابنته؟ أجاب الأب ببعض الخشونة قائلا، عفوا، فهذا منزل والدي إشراق، ولكن أريد أن أعرف من تكون أنت وماذا تريد. قال له الرجل بكل أدب واحترام، أرجو المعذرة، أنا جارك أبو سعيد، اتصلت لأشكر الأنسة إشراق على ما بذلته مع زوجتي كثيرا، فقد عدت الآن من عملي وعرفت من زوجتي أنها قد خرجت، وإن ابنتك استطاعت أن تساعدها في مراحل العلاج طويلا حتى شفيت، ولولاها ما كان يمكن لغيرها أن يستمر معها، فابنتك إشراق ذكية جدا وصبورة جدا في معالجة المرضى، والآن زوجتي ستعود لتمارس عملها خارج البيت كما ستعود لتؤدي دورها مع أسرتها. بالتأكيد أعزائي المستمعين اندهش الأب مما سمعه، كان ذلك بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة إليه، لا يدري ماذا يفعل. عاد إلى المطبخ وفكره بات مشغولا أكثر، والغضب الذي ورثه من عائلته تغلب عليه، وقرر عندما تعود ابنته أن يؤنبها ويعاقبها، لأنها وحسب اعتقاده فعلت جرما يجب محاسبتها عليه. هو منشغل في التفكير، انتبه إلى أن ما أعده في المطبخ قد بدأ يحترق، بل أخذت النار تتصاعد قليلا. ارتبك من الموقف فعجل في إطفاء النار، صرخ مع نفسه: أين أنت؟ تتركين أباك لوحده؟ لكن النار بدأت تزداد وترتفع، استشاط غضبا، حاول أن يخمد النار بأية وسيلة، وأمسك بقطعة قماش ووضعها على النار. لسعت النار أصابعه، لا بل بدأ الموقف يزداد سوءا ولا يدري ماذا يفعل. وهنا فجأة وجد ابنته أمامه، ودون شعور منه ورغم كل ما توعد به لها نسي ما قاله بحقها، خاصة بعد أن تمكنت إشراق من إطفاء النار معه وأسرعت إلى إحضار الدواء لمعالجة حروقه. ابتسم الأب فضم ابنته إلى صدره وقال لها: لولاك لكنت الآن محترقا، ولولاك لكان أبوك. وهنا أوقفته إشراق قائلة: لا يا أبي العزيز، لا تقل هذا الكلام، بل يجب أن أعتذر منك كثيرا، فطوال المدة التي مرت كنت أعالج جارتنا أم سعيد دون أن أقول لك، ولم أقل لك أيضا بأنني تعلمت ذلك من الكتب التي كنت أستعيرها وأقرأها في البيت عن التمريض. قال لها الأب: أنا أيضا أعتذر، فقد كنت جاهلا بأهميتك ودورك، الآن عرفت قيمتك يا ابنتي، ومنذ اليوم عليك أن تمارسي عملا يليق بك ويعود بالنفع على الآخرين.
مستمعينا الأعزاء، لتسليط الضوء أكثر على الموضوع نتوجه إلى فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان ليشرح لنا عما أوصى به الإسلام من ضرورة إعطاء المرأة حقها في البيت كما في المجتمع، وماذا على الرجل أن يتصرف إزاءه، فلنستمع إليه معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني بعد أن سمعنا هذه المشكلة التي تفضلتم بها وهي من برنامج من الواقع، يعني أود أن أقدم هذه الملاحظات، بعضها تكون للأب وبعضها للبنت. أنا أريد أن أبدأ بالمبدأ الإسلامي العام الذي جعله الله سبحانه وتعالى مبدأ لأساس التعامل فيما بين الناس، سواء كان بين الرجل والمرأة أو بين الذكر والأنثى أو بين الأب والبنت أو البنت والأب وهكذا. ولذلك يقول هذا المبدأ الإسلامي في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المبدأ الإسلامي الذي يطلب من الناس أن يلتفتوا إلى أن هذا التميز أو هذا الخصوصية في الرجل أو الخصوصية في المرأة لا يعني أن للرجل ميزة على المرأة أو للمرأة ميزة على الرجل ليبدأ هذا التميز في الحياة الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا ما تتطلبه طبيعة الحياة في خلقة بعض المخلوقات رجالا ذكورا وبعضهم إناثا، ولكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي التفاضل فيه فيما بين الناس هو معيار التقوى. ومبدأ التقوى يعني التقوى التي تعني بأن الإنسان الذي يكون منسجما مع التعاليم الإلهية هو الإنسان الذي يكون أفضل من غيره. ولذلك أتوجه للأب هنا لأقول له إن معاملتك مع ابنتك بعدما سمعنا هذه المشكلة أن لا تنطلق من معيار التقوى، لا تنطلق من معيار الالتزام بخط التعاليم الإلهية، لأن القيمومة للأب على البنت لا يعني أن يتصرف بابنته كما يشاء، لأنه مع الأسف كما سمعت في هذه المشكلة أن الأب قد منع ابنته من التعلم ومن الخروج من المنزل، وقد حطم حياتها، وحقيقة يعني قد منعها من حقوقها الطبيعية في الحياة وهو التعلم والخروج من المنزل والذهاب وأن ترى مستقبلها وحياتها، ولكن مع الأسف أنه حصرها في أمر جدا يعني متعب وهو أنه جعلها لخدمة البيت. ولذلك أتوجه للأب لأقول له لأن هذا التصرف هو منافي لتعاليم الإسلام وهو لا ينسجم مع التقوى التي أرادها الله سبحانه وتعالى، إن قيمومتك على ابنتك ورعايتك لها يتطلب منك أن تبذل قصارى جهدك لتكون ذلك في مصلحتها. إننا علينا أن نستمع إلى الحديث الشريف الذي يقول أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. إن الأب الذي يمنع ابنته من التعلم والخروج وأن ترى حياتها هل يرضى لنفسه أن يحبسه أحد في بيته أو يمنعه من الخروج أو يجعل حياته كلها جحيما بحيث يبقى الإنسان فقط في البيت لخدمة البيت وللأغراض الشخصية للأهل؟ إن هذه المسألة تتنافى مع روحية الإسلام ومع روحية الإنسانية التي جعلها الله تعالى في الإنسان. وهنا أيضا أتوجه إلى هذه الفتاة لأقول لها أنها عليها أن لا تيأس، بل نعم كثيرا ما نسمع أن بعض الآباء أو بعض الأهل قد يسرفون بحق أبنائهم وقد يظلمونهم، ولكن كثيرا ما كنا نسمع أيضا أنه بذكاء البنت أو الأب الابن أو حنكة الأولاد استطاعوا أن يصلوا إلى حقوقهم بالطرق التي يريدها الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه إلى الأستاذة هدى علوي الباحثة الاجتماعية من طهران لسؤالها عن دور المرأة وكيف يمكن أن ننظر إلى أهميتها في بناء مجتمعنا الإسلامي، وما هي انعكاسات مشاركتها الرجل في مناحي الحياة. فأجابت مشكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المرأة باعتبارها هي نصف المجتمع والبانية للنصف الآخر، هذه مقولة دائما نسمعها، بس أحيانا مع الأسف الشديد نكون إلى حد ما أقل اعتزازا بدور المرأة ونعتبر هذا النوع من الشعار ليس إلا. فحقيقة المرأة إذا لم تكن متسلحة بالعلم النافع، لا نقول كل العلوم نافعة ولكن كل العلوم مجدية وبناءة في بناء المجتمع، يعني علوم فقهية، علوم دينية، علوم رياضية، كيمياء، فيزياء، أحياء، غيرها من العلوم البناء للإنسان بشكل خاص. أما هناك بعض العلوم التي قد تسبب خدشا لحيائها خروجا عن معتقدات والأعراف، هذه العلوم التي هي حقيقة الإسلام ينهى عن التزود بها إن صح التعبير، ولا هو متزود، هو مع الأسف الشديد هو نوع من حملها الغير صحيح. فلهذا بعض الآباء هناك مع الأسف يتذرعون بهذه العلوم في منع بناتهم من العلوم الصحيحة، من أخذ العلوم الصحيحة، فتبقى المرأة إلى حد ما هي مشغولة في أمور البيت. ولا نحن لا نقول أنه أمور البيت هي مسؤولية قليلة أو هي مسؤولية متدنية وتحط من شأن المرأة، لا أطلاقا، هي شيء مكمل لشيء آخر، العلوم الأكاديمية إضافة للعلوم المنزلية إضافة للحرف اليدوية، كل هذه من الأمور الواجب على المرأة تعلمها أو من المستحسن على المرأة تعلمها حقيقة بأي شكل من الأشكال اللي هي تهواها وتحبها، ولكن ليس بالإجبار، هذا شيء مهم. ولكن المسألة إن المسألة إذا المرأة ما متسلحة بالعلم الصحيح فهي ما تقدر تبني نفسها، وإضافة إنه ما تقدر تستطيع أنه تبني الجيل اللي هي راح تكون مسؤولة عن تربيتها باعتبارها أم، باعتبارها أخت كبيرة، باعتبارها جارة، أي اعتبار من الاعتبارات. القضية الأهم إنه عليها أن تكون أكثر وعي بحياتها، أكثر وعي بدورها، حتى تستطيع أنه تمثل رسالة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه خليفة، لم يقل خلقت الذكر أو خلقت الأنثى لتكون خليفتي أو يكون خليفتي في هذه الأرض، خلق الإنسان ليكون خليفته على الأرض، خليفته من خلال تسلحه بالعلم، ومن خلال بنائه للأرض وإعمارها، من خلال بنائه للإنسان الذي يعمر هذه الأرض. فإذن المسؤولية المرأة في هذه الدنيا من ولادتها إلى وفاتها هي مسؤولية بناء وعطاء، إضافة إلى مسؤولية الأخذ بمسببات هذه الأمور، يعني هذه المواد البنائية والوسائل للعطاء. فأكيد لها دور مهم في بناء الأسرة، في بناء المجتمع، في بناء الإنسانية من الأول إلى الآخر. ولنا في الزهراء سلام الله عليها وفي زينب الحوراء سلام الله عليهم القدوة الحسنة في مثل هذه الأمور، وعلى المرأة أن تتمثل بأقوالهم وسيرتهم، وعلى الآباء أيضا أن يتمثلون بسيرة الإمام علي وسيرة الإمام الحسين سلام الله عليه في فتح المجال للمرأة بالتعلم والتزود الصحيح بالعلم النافع، والحمد لله رب العالمين.
في ختام حلقة اليوم نشكر ضيفي البرنامج على حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء وفي أمان الله.